وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في قيام رمضان. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثلا. فجمعهم على أبي بن كعب، قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. هذا من أشهر الأحاديث التي وردت في قيام رمضان، يعني في صلاة التراويح. والحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وأخرجه بهذا اللفظ أيضا الإمام البخاري. يقول عبد الرحمن بن عبد القارئ: قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، يعني ليلة من الليالي، فإذا الناس أوزاع. كلمة أوزاع يعني جماعات، جماعة هنا جماعة هنا جماعة هنا، متفرقون، يصلي الرجل لنفسه منفردا ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، يعني ثلاثة أو أربعة يقتدي به هكذا، وهنالك أيضا يصلي رجل فيقتدي به الرهط. فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثلا. لو جمعتهم بحيث يصلون كلهم جماعة بإمام واحد، مقتدين بإمام واحد، لكان أمثل. من أين يعني جاء سيدنا عمر بهذا التصور؟ يعني لو قلنا له لماذا هو أمثل، ما السبب؟ السبب أنه رضي الله عنه يعلم أنه يكره تعدد الجماعات في المسجد في وقت واحد، معروف هذا، يعني يكره أن نصلي صلاة واحدة في وقت واحد، وهنا جماعة هنا جماعة وهنا جماعة، هذا شيء معروف مكروه، ويتنافى مع الجمع الكلمة التي أمر الله عز وجل بها، ويتنافى مع الحكمة التي من أجلها شرعت أصلا صلاة الجماعة. صلاة الجماعة شرعت جمعا للكلمة وتوحيدا للصف وردما لأسباب الفرقة، هذه هي حكمة مشروعية صلاة الجماعة. فإذا كانت الجماعة تصلى في المسجد، هنا جماعة هنا جماعة هنا جماعة في وقت واحد، فهذا العمل يتنافى مع الحكمة التي من أجلها شرعت صلاة الجماعة. فسيدنا عمر استند في هذا التصور إلى حجة شرعية، نعم، إلى دليل شرعي. فجمعهم على أبي بن كعب، قال لهم: ما دمتم خرجتم إلى المسجد للصلاة فليصلي بكم إمام واحد ولتجتمعوا جميعا على صلاة، بدلا من أن يشوش الواحد منكم على الآخر. طبعا الصلاة جهرية، صلاة التراويح بالليل، فهؤلاء يجهرون وهؤلاء يجهرون وأولئك يجهرون، هكذا السنة. وفي نفس الوقت يشوش البعض منهم على الآخر. فجمعهم على أبي بن كعب، هذه الصلاة يصلونها جميعا وراء إمام واحد. قال عبد الرحمن: ثم خرجت معه ليلة أخرى، كأنه رضي الله عنه خرج ليرى هل تنفذ هذه التعليمات أم لا. خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، الكل مقتدون بإمام واحد، فصر عمر وقال نعمت البدعة هذه. ها هنا الكلمة ينبغي أن نفهمها، نعمت البدعة هذه، إذا كان الكلام على ظاهره في إشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح كل بدعة ضلالة، أول الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل بدعة ضلالة، كلمة كل للتعميم، يعني معنى هذا الكلام أنه ما في بدعة إلا وهي ضلالة. فكلام سيدنا عمر يناقض هذا الشيء لما قال نعمة البدعة هذه، كأنه يخالف كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وعمر يقول لا نعمة البدعة هذه، فما الجواب؟ سيدنا عمر سمى هذا الذي اجتمع عليه الصحابة بأمر من عمر، سمى ذلك بدعة على سبيل المشاكلة، هي ليست بدعة لكنه سماها بدعة. يعني إذا كان هنالك من يخطئ فيتصور أن هذا العمل بدعة ويصر على أن هذه بدعة فإنها لبدعة رائعة ما في أروع منها، يعني مجاراة ومشاكلة لمن يأبى إلا أن يسميها بدعة. نعم، مثل ما قال سيدنا الإمام الشافعي إذا كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، لئن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. هو يعني سيدنا الإمام الشافعي أعلن أنه رافضي لكن هذا من قبيل المشاكلة، يعني إذا كان محبتي لآل البيت بدها تتفسر خطأ بالرفض، شايف كيف؟ بدها تتفسر خطأ بالرفض، وهدول أصحابين العقول القاسية ما بيفهموا أنه لا مو رفض، هذا من الدين حب آل الرسول آل بيت الرسول، إذا سيدي ماشي الحال فليشهد الثقلان أني رافضي حسب الخطأ الذي يقع فيه هؤلاء الناس. مفهوم هذا الكلام؟ فاستعمل الإمام الشافعي كلمة رافضي على سبيل المشاكلة، كمان نفس الشيء الإمام سيدنا عمر هو أول من يحارب البدع، ولما جمع هؤلاء الصحابة على إمام واحد جمعهم على أصل الدين، لأن البدعة شو هي؟ البدعة أنه نجتمع بمسجد واحد ونصير بوط بوط كل فئة تصلي في جماعة على حلب وقت واحد، هاي البدعة، هاي البدعة. النبي ما أقر هيك شيء، والنبي نهى عن الأمر، وقال العلماء يكره أن تجتمع جماعتان في وقت واحد، فلما قالوا لا لا بتصلوا كلياتكم تقتدوا بإمام واحد وليكن إمامكم أبي، أخرجهم من البدعة وأعادهم إلى السنة. لكن كان هنالك من كان قد يظن أنه هي بدعة، ما كان في بعد النبي عليه الصلاة والسلام يجتمع على صلاة التراويح في المسجد هيك بهذا الشكل، فقال هي مو بدعة، لكن إذا أصر بعض الناس أن يسميها بدعة كما أصر البعض أن يسمي محبتنا لآل بيت رسول الله رفضا، ماشي الحال نعمة البدعة هذه، ليست هذه البدعة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاكلة معروفة في المشاكلة، المشاكلة ان صاحبك يغلط بكلمة فانت بتجاري فيها بتقلده فيها من اجل المناقشة، من اجل ان تنهي المناقشة في هذا الموضوع، كونك تجاري في استعمال الكلمة اللي هو عم يستعملها هاي مجاراة اسمها مشاكلة، وهو نوع من انواع المجاز في الواقع. طيب يعني قصد سيدنا عمر هذا الاجتماع بصلاة واحدة وجماعة واحدة في المسجد ليست بدعة اطلاقا، وقلنا في الاسبوع الماضي ليش النبي طيب ما قال له تفضلوا يلا لصلي فيكم انا امام، بالعكس لما شافهم عم يجتمعوا هرب منهم وراح على بيته، قال انه انا خشيت ان تفرض عليكم، ما منعني من الخروج اليكم الا خوف ان تفرض، لانه انا اصلي وانتم كلكم تقصدوا معي ونتابع على هذا الشيء. الفقهاء راح يستنبطوا من هذا الشيء انه صلاة التراويح فريضة واضحة تتحملوا الشيء هذا. فرحمة بكم انا دخلت البيت حتى ما يجي بعد مني مين يقول انه صلاة التراويح فريضة. فسيدنا عمر قال يعني لا توفي النبي، ما عاد حدا راح يظن انه فريضة، انا اللي عم اجمعهم. فكأن الرسول يقول بعد ما انا بروح اجتمعوا، لانه ما حدا راح يخاف انه ساعتها تنفهم صلاة التراويح انها فريضة. اما كم ركعة صلوا، المهم اصل الصلاة. ثم قال والتي تنامون عنها افضل من التي تقومون. كأن عمر رأى ان الصحابة صلوا التراويح وصلوا كمان الوتر، صلوا كمان الوتر كله صلوا قبل ما يناموا. وشو قال لهم؟ قال لهم والتي تنامون عنها افضل من التي تقومون. ترى الصلوات او الركعات الاخرى التي تنامون عنها ثم تقومون فتؤدونها ترى بك افضل. يعني يسن ان يجعل الانسان من صلاته لصلاته حظا بعد نومه، يعني من بعد ما بينام يفيق يصليها. الصلاة اللي انت بتصليها بعد ما بتقوم من النوم افضل من اللي بتصليها قبل. لذلك قال الفقهاء لما بنصلي التراويح يسن للانسان ان الوتر يخليها لبعدين، يفيق من النوم بالصحة ويصلي الوتر. وهذا ما يعنيه عمر رضي الله عنه والتي تنامون عنها افضل من التي تقومون. يعني ترى يلي قسم الصلاة التراويح نصين، نص بده يصليها قبل النوم ونص بعد النوم، ترى النص اللي بتكون صلوها بعد النوم افضل. وكان الناس يقومون اوله، وقتها كانوا كلهم عم يقوموا اوله. لما عمر حكى الكلام صاروا بقى يخلوا جزء من صلاتهم لما بعد. وحدثني مالك عن محمد بن يوسف عن سائب بن يزيد انه قال امر عمر بن الخطاب ابي بن كعب وتميما الدارية ان يقوما للناس باحدى عشرة ركعة. قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني مئات الايات بكل ركعة، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، ما نقل الصلاة إلا دوب يسحروا يعني. وكان يأمر عمر أبي بن كعب أن يصلي لهم 16 ركعة، يعني 8 و3 وتر هكذا. يعني ممكن واحد يقول ها أصبع صلاة التراويح 16 ركعة، 8 زائد 3 وتر، ليش عم تصلي 20؟ شو قلنا بالدرس الماضي؟ قلنا ما في سقف لكمية الصلوات النافلة، لأن الرسول قال الصلاة خير مشروع، فمن استطاع أن يستزيد فليستزيد. إذا بتصلي 13 ركعة كتر خيرك، بتصلي 20 كتر خيرك، بتصلي 30، بتصلي 40، ما في سقف للصلاة أبدا. في بالأوقات الممنوعة ما بنصلي، بهالخمس أوقات الممنوعة هي النبي نهى ولا ركعة واحدة ما بتصلي، هذا شيء ثاني. لكن كمان النبي سيدنا عمر أمر أن تصلي التراويح ب 23 ركعة، هيك وهيك، مما يدل على أن الإنسان أمير نفسه، بكتر ما بيكتر مثل ما بيحب. وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعة، وصح أن الصحابة قاموا ب40 ركعة كمان، حصل هذا وهذا وذاك. نعم. وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، يعني في قنوت الوتر اقتداء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف، يعني أنه والله استعجل، وإلا كان يقرأ سورة البقرة كلها اللي هي 2.5 تقريبا في 8 ركعات. بس ندير بالنا شو يقول، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف، يعني مرات كان يصلي 8 مرات يصلي 12. كل هذا شو بيأكد؟ بيأكد أنه ما في حد إذا تجاوزه ارتكب معصية، لا ما في شيء من هذا. والذي يقول هذا مبتدع، مبتدع. نعم. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون آلا أن يقتدوا برسول الله في تطويل الصلاة، كانوا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام مرت بركعتين بيمضي نصف الليل، فبيعملوا مثله. وفي بعض الأحيان كانوا يحبون أن يستزيدوا من عدد الركعات، فالصحابة مرة هيك ومرة هيك. ونحن إذا سألنا الشريعة شو نسوي، بنقول والله على حسب عدد المقتدين. لما بيكون المقتدين محصورين وبنسألهم بتحبوا أنه نقرأ سورة البقرة 2.5 ب8 ركعات، يعني شي 2 ساعة مثلا، إذا قالوا إيه شو علي منصليهم، منصلي 8 ركعات نقرأ فيها سورة البقرة اللي مو جزء، 2.5، يعني بدك تضرب المدة اللي عم يصلوها الناس برمضان بجزء 2.5. نعم. وإذا كان الذين يصلون عدد كبير مثل عنا بالجامعة يصير عدد غير محصور، لا كثر الركعات ولا طول القراءة، لأنه لما بتكثر الركعات بدون ما تلزم بهذا الشيء فكل واحد أمير نفسه، بيصلي 8 ركعات تعب حمل حاله راح، صلاهن 10 تعب حمل حاله راح، صلاهن 16 تعب حمل حاله راح، لا مستريح ونشيط كملهن معك. لكن لما أنت بتطول بيكون هو بالصلاة هيك بيقطع الصلاة ويروح. نعم. هذا ما كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يعني أبا بكر يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر، يعني معناته بيصلوا صلاة التراويح ما بيخلصوا إلا يدور الوقت يكفي للسحور، يروحوا على بيتهم يلا عجلوا عجلوا مشان يلحقوا ياكلوا لقمتين قبل ما يأذن الفجر. بقى انت والله ان كانوا 2 ركعات افضل من 20 ركعة تبعنا، وان كانوا 10 نفس الشيء، فانت امير نفسك. هذا الكلام الذي يقوله عبد الله نقلا عن ابيه يدل على ان هذا كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان ابا بكر يقول كنا، يعني امتى؟ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. لكن كل واحد لحاله كما عرفنا في الأسبوع الماضي. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا يعني رقيقا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها، يعني بعد موتها يكون عتيقا، كان يقوم يقرأ لها في رمضان، يعني كانت تقتدي به، وكان هو إماما، وكان يقرأ لها في رمضان آنان 10 وآنان 20 وآنان بين ذلك. ما ثبت أن السيدة عائشة استقرت على وضع واحد في عدد الركعات إطلاقا. نعم. ثم قال باب كتاب صلاة الليل. والحمد لله رب العالمين.